الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم التشريعات الإعلامية. الإعداد والتقديم الدكتور مجيب الشميري. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشمير. الإخراج رياض المحيا.
عزيزي الدارس، عزيزتي الدارسة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا. موضوع درسنا لهذا اليوم هو حقوق المؤلف وحماية الملكية الفكرية. بعد فراغكم من هذا الدرس يفترض أن تكونوا قادرين على ما يلي: بيان أن لكل مؤلف حقوق أدبية، التفريق بين الإبداع وغير الإبداع، معرفة الحقوق الأدبية والمالية، فهم طبيعة المصنف المحمي. سوف نتناول في درسنا اليوم الموضوعات التالية: أولاً حقوق المؤلف، ثانياً العنصر المادي في حق المؤلف، ثالثاً مصنفات المؤلفين خارج الحدود الوطنية. أعزائي، قبل أن ندخل في تفاصيل موضوعات درسنا اليوم، نطرح التساؤل التالي: ما الذي نعنيه بحق المؤلف؟ وما هي حقوق المؤلف؟ وكيف نظمت التشريعات الانتفاع بهذه الحقوق؟ فإلى موضوع درسنا الأول والذي نتناول فيه حقوق المؤلف. نعني بحقوق المؤلف جملة الامتيازات المادية والمعنوية التي يتحصل عليها صاحب المادة المكتوبة أو الفيلمية أو الفنية، كونه المنتج الأساسي لهذه المادة الإبداعية. وتنقسم حقوق المؤلف إلى قسمين، هما حقوق أدبية وحقوق مادية. أما الحقوق الأدبية فتشمل معرفة ما إذا كان من الواجب نشر المصنف أصلا، وسلامة المصنف ومدى الاستفادة منه، وكذا الاحتفاظ بسلطة المؤلف في التحكيم في نشر مصنفه أو عرضه على الناس، وحقه أن ينسب مصنفه إليه ويحمل اسمه أو تحت اسم مستعار آخر أو إغفال الاسم، وكذلك الحق في حظر تحريف اسمه أو استخدام اسم آخر مقرونا بمصنف مؤلف آخر في مختلف فروع الحياة الفكرية والإبداعية. أما الحقوق المادية فتشمل الإيراد المادي الذي يحصل عليه المؤلف مقابل جهده العقلي المبذول في إنتاج هذا المصنف المحمي أصلا من القانون. وحق المؤلف في الحصول على جزء معقول من العائد الاقتصادي، وإن كان من حق المؤلف التنازل إذا رغب عن جزء من هذا العائد للآخرين. وهناك شروط للانتفاع بحقوق المؤلف، هي: التمتع بحماية حقوق المؤلف بغض النظر عن الشكل الإبداعي أو الفني وطريقة التعبير ونوعية المصنف وغرضه والغاية منه. لا يشترط في المصنفات توافر درجة معينة من الجودة أو الجدة أو البراعة، ولا يهم أن يكون له قيمة ذات طابع ثقافي أو أن يكون ذا جدوى نفعية. أن يتم التعبير عن المصنف بشكل جاد ومحدد وملموس. يجب أن يكون المصنف جادا وفيه قدر كبير من الإبداع، يتحدد ذلك من خلال الفائدة العامة. إيداع المصنفات الإبداعية الجديرة بالحماية. تسجيل حقوق المؤلف اختياريا وإجباريا. الترميز الدولي C، أي الحرف الأول في كلمة copyright. ويمكن أن تتعرض حقوق المؤلف لصور من الاعتداء، مثل انتحال اسم المصنف لغير صاحبه، الاستنساخ أو النقل بأية وسيلة دون ترخيص مسبق. ويستثنى من ذلك أن يقوم شخص بنسخ مصنف بعد نشره للفائدة الشخصية دون نشر تجاري. التحليلات والاقتباسات القصيرة من المصنف بقصد النقد أو المناقشة مع الإشارة إلى اسم المصنف. والجدير ذكره أن أول حماية للملكية الفكرية والأدبية بدأت في بريطانيا عام 1709 حين صدر في بريطانيا قانون حق النسخ، وفي أمريكا وفرنسا تقررت حقوق المؤلف في العقد الأخير من القرن الثامن عشر. أما في العالم العربي فقد كانت القاهرة العاصمة العربية الأولى التي اتصلت بالفعاليات الدولية الخاصة بحقوق المؤلف، ودعيت عام 1925 للانضمام إلى اتفاقية بيرن، كما اشتركت في مؤتمر روما وبلغراد حول حقوق المؤلف عام 1928، واستضافت عام 1929 مؤتمرا عقدته الجمعية الأدبية الدولية وانضمت لاتفاقية بيرن عام 1977. ويمكن القول أن حقوق المؤلف في العالم العربي ظلت دون حماية جدية حتى صدور أول قانون لحماية حقوق المؤلفين عام 1954 المعمول به حتى الآن في مصر. وقد اتخذت حماية حقوق المؤلف طابعا دوليا عام 1878، وأبرمت معاهدة بيرن الدولية لحماية حقوق المؤلف عام 1886، وقد عدلت بعد ذلك عدة مرات. والجدير بالاهتمام أن هيئة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة قد دعت إلى عقد اتفاق دولي في جنيف في سبتمبر عام 1952. وقد أورد قانون حماية حق المؤلف تطبيقات للمصنفات التي تنطبق عليها الحماية، ومنها المصنفات المكتوبة والمصنفات الداخلة في فنون الرسم والتصوير بالخطوط أو الألوان أو النحت أو العمارة، والمصنفات التي تلقى شفويا بالمحاضرات والخطب والمواعظ، وما يماثلها من المصنفات المسرحية والموسيقية والمصنفات المؤسسية سواء اقترنت بالألفاظ أو لم تقترن بها، والمصنفات الفوتوغرافية والسينمائية والخرائط الجغرافية والمخطوطات والمصنفات المجسمة والمصنفات المتعلقة بالفنون التطبيقية والمصنفات التي تعد خصيصا أو تذاع بمؤسسة الإذاعة والتلفزيون. إذن من هو المستفيد من الحماية القانونية للمؤلف أو المصنف؟ يعد المؤلف في نظر القانون هو صاحب وناشر المؤلف منسوبا إليه، سواء كان ذلك بذكر اسمه على المصنف أو بأية طريقة أخرى، إلا إذا قام الدليل على عكس ذلك. وقد ينشر شخص مؤلفات تحت اسم مستعار، أو هو يتمتع بالحماية في هذه الحالة ما دام لا يقوم أدنى شك في حقيقة شخصية المؤلف. وقد ينقل المؤلف بعض حقوقه المالية إلى شخص آخر كالناشر مثلا، كما ينتقل حق الاستغلال المالي إلى ورثة المؤلف بعد وفاته. وفي حالة تعدد المؤلفين للمصنف الواحد لا يجوز لأحدهم مباشرة الحقوق المترتبة على حق المؤلف إلا باتفاق جميع المؤلفين المشتركين. والمصنف هو ابتكار الذهن البشري، والابتكار هو المجهود الذهني الذي يبذله الإنسان ويؤدي إلى فكرة متميزة بطابع شخصي، ويتدخل القضاء في حالة أن المصنف مبتكر. وهذا يقودنا إلى العنصر الأدبي في حق المؤلف الذي يترتب عليه ما يلي: أن الحق الأدبي للمؤلف يقتضي حريته المطلقة في التفكير والابتكار، من حقه أن يضيف أو يعدل من آرائه التي وصل إليها قبل إتمامها أو نشرها، له وحده دون غيره الحق في تقرير نشر مصنفه وطريقة النشر، نسبة المصنف إليه ووضع اسمه وتوقيعه وألا ينسب إلى غيره. هذا الحق الأدبي لا يسقط بالتقادم، ولا يجوز التنازل عنه، ولا أن ينسب إلى آخر أو يقتبس منه أو يترجم عنه إلا بإذن من المؤلف نفسه. لا يجوز إطلاقا الحجز على حق المؤلف، بل على نسخ المصنف الذي تم نشره، ولا المصنفات التي يموت صاحبها قبل نشرها، كما لا يجوز التصرف في مجموع الإنتاج الفكري للمؤلف، فقد تدفع الحاجة بالمؤلف إلى أن يتنازل عن مجموع إنتاجه الفكري. أعزائي، ننتقل الآن إلى موضوعنا الثاني، وهو العنصر المادي في حق المؤلف. حق المؤلف المادي أو المالي هو حقه في الحصول على العائد من مصنفه، ويترتب على الحق المالي للمؤلف الآتي: تجيز بعض القوانين استعمال مصنف الغير من الغرض الذي أعد له بشرط ألا يحقق فائدة مالية، أن المؤلف هو صاحب الحق الأساس في التنازل عن حقوق النشر، ويتم ذلك عادة بمقتضى عقد نشر، ويكفل القانون حماية المؤلف تجاه الناشر باشتراط أن يكون تصرف المؤلف في حقوقه المالية بعقد مكتوب. أن حق المؤلف في الاستفادة المالية ليس مؤبدا، بل يزول بعد انقضاء 50 سنة على وفاته، يحسب من تاريخ نشر المصنف، يدخل بعدها في نطاق الملك العام. ولحماية حق المؤلف نظم القانون وسيلتين لحماية هذا الحق، هما وسيلة مدنية ووسيلة جنائية. أما الوسيلة المدنية فتجيز للمؤلف أو من يخلفه أن يطالب بالتعويض من كل من يعتدي على حقه طبقا للقواعد العامة في المسؤولية المدنية، بل إن القانون قد أجاز في هذه الحالة اتخاذ إجراءات دقيقة بوقف نشر المصنف أو عرضه وتوقيع الحجز عليه وعلى نسخه وعلى الإيراد الناتج من النشر أو العرض، وأجاز للمحكمة أن تأمر بناء على طلب المؤلف أو من يخلفه بإتلاف نسخ أو صور المصنف غير المشروع. وأما الوسيلة الجنائية فتؤكد أن الاعتداء على حق المؤلف جريمة يعاقب عليها القانون بالغرامة المالية، وفي حالة تكرار هذه الجريمة خلال مدة معينة يحكم عليه بالحبس مدة قد تصل إلى 3 شهور وبغرامة مالية إضافية. وتنص بعض قوانين حماية المؤلف على أنه يشترط لكي تتمتع المؤلفات الأجنبية بالحماية القضائية كما هو في القانون المصري مثلا أن يتوافر شرطان: الأول أن ينص قانون البلد الذي ينشر فيه مصنف المؤلف الأجنبي على حماية حق المؤلف. الثاني أن يكون هذا القانون من شأنه أن يحمي مؤلفات المصريين التي تنشر لأول مرة في مصر. لكن ماذا عن حق المؤلف الصحفي؟ لم ينص القانون المصري صراحة على الصحف في تعداده للمصنفات التي يحميها القانون، وإن كان يفهم ضمنا من الإشارة للمصنفات المكتوبة، ولكن بعض تشريعات حق المؤلف تعنى عناية خاصة بالنص على الجرائد وتنظيم حماية ما ينشر بها كالقانون الإيطالي والسويسري. ولا شك أن الصحيفة تختلف عن المصنفات الأخرى، وعلى ذلك فالناشر للصحيفة كان شخصا طبيعيا أم اعتياديا كالمؤسسة الصحفية أو شركة هو صاحب حق المؤلف على الصحيفة باعتباره مصنفا جماعيا وعملا إبداعيا، مع مراعاة أن بعض ما يقدمه الصحفي لا تمتد إليه حماية القانون كالأخبار مثلا أو إنتاج مشترك لعدة أشخاص. والواقع أن ارتباط الصحفي بعقد عمل مع الصحيفة من شأنه أن يؤثر في حقه كمؤلف في عنصريه الأدبي والمادي. فالعنصر الأدبي يكون فيه للمؤلف حق تقرير نشر مصنفه وطريقة هذا النشر، في حين نجد أن الصحيفة هي التي تملك نشر ما يقدمه الصحفي، وهي التي تحدد طريقة النشر وموعده، كما للصحيفة أن تعدل فيما يقدمه الصحفي. ومع ذلك فإن تحديد حق الجريدة في هذه الحالة يرجع إلى العرف الصحفي، فلا يجوز للصحيفة أن تدخل تعديلات تغير أفكار الكاتب. أما ما يتعلق بالعنصر المادي لحق المؤلف في استغلال مصنفه ماليا، فإنه لا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابي منه، وإن كان توقيع الصحفي في العقد يؤثر على استخدامه هذا الحق. ما سبق يقودنا إلى وضع التساؤل التالي: إذن ما هي المصنفات المحمية في المجال الصحفي؟ يشمل ذلك اسم الصحيفة، فهو يعد اسما أو علامة تجارية أكثر من كونه عملا أدبيا، وهو إن لم يتمتع بحماية قانون حق المؤلف يتمتع بحماية كتلك التي تتمتع بها الأسماء والعلامات التجارية، كما أن استخدام نفس الاسم أو اسم مقارب له قد يؤدي إلى الخلط أو التضليل، يعد نوعا من المنافسة غير المشروعة يمكن المطالبة بالتعويض عنها. المقالات: يتمتع المقال بالحماية أيا كان موضوعه طالما أنه يتميز بطابع الابتكار ويعد من المصنفات التي يحميها القانون. الإعلانات: إذا تميز بطابع الابتكار فشأنه شأن أي مادة صحفية مبتكرة يحميه القانون. المقال المترجم ويعتبر من المصنفات الجديرة بالحماية، مثل نشر الجريدة تباعا ترجمة كتاب لأحد المؤلفين الأجانب، ذلك أن قانون حق المؤلف يشمل بالحماية من يقوم بترجمة المصنف إلى لغة أخرى. الصور والرسوم لأنها ابتكارية تتمتع بحماية القانون وتندرج ضمن المصنفات التي نص قانون حماية حق المؤلف على أنها داخل فنون الرسم. أما المصنفات الصحفية غير المحمية فتشمل الصور والرسوم، مصنفات المؤلفين خارج الحدود الوطنية، نشر مقتبسات موجزة في المصنف عن الكتب أو الروايات أو القصص، المقالات السياسية والاقتصادية والدينية والعلمية التي تشغل الرأي العام في وقت محدد ما لم يرد في الصحيفة ما يحظر النقل صراحة، الاقتباسات والتحليلات الصغيرة من أي مصنف بقصد النقد والمناقشة بشرط الإشارة إلى المصنف واسم المؤلف إذا كان معروفا، الوثائق الرسمية، الخطب والمحاضرات التي تلقى في الجلسات العلنية، الكتب والمؤلفات بعد 50 عاما على وفاة مؤلفها، ترجمة كتاب أجنبي انقضى على صدوره 5 سنوات، الأخبار اليومية والحوادث المختلفة. أعزائي، نأتي الآن إلى موضوع درسنا الأخير والذي يركز على المصنفات خارج الحدود الوطنية. سنتحدث هنا عن حماية حق المؤلف في المجال الفني، والتي تضم المصنف السينمائي الذي يصعب فيه تقدير الحماية اللازمة، وفي تعيين المقصود بالمؤلف تحديد حقوق كل المشتركين في الفيلم السينمائي. وقد حدد القانون الشركاء في تأليف المصنف السينمائي أو المعد للإذاعة والتلفزيون، وهم مؤلف المصنف الأدبي ومن قام بتحريره، ومؤلف السيناريو، ومؤلف الحوار، وواضع الموسيقى والمخرج، وهؤلاء ينسب المصنف لهم جميعا كل حسب فنه وإبداعه وعمله. الموسيقى المنفردة ولا يشترك مع مؤلفها شخص آخر ويتمتع بحماية التشريع. المصنفات الغنائية، عند الاشتراك في تأليف مصنفات موسيقية غنائية يكون للموسيقي وحده الحق في الترخيص بالأداء العلني للمصنف كله، أما المطرب أو المؤدي فلم ينص القانون على حمايته. الموسيقى المصحوبة لفظا وحركة، غلب القانون أهمية الشطر غير الموسيقي فجعل للأول الحق في الترخيص بالأداء العلني للمصنف المشترك كله أو بعمل يسخن منه، وجعل لمؤلف الشطر الموسيقي حق التصرف في الموسيقى وحدها بشرط ألا يستعمل في مصنف مشابه للمصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك. أعزائي، يعتبر إيداع المصنفات المختلفة إجراء هاما لحفظ حقوق المؤلف وحماية الملكية الفكرية. الإيداع هو إيداع نسخ بالمركز الرئيسي لدار الكتب والوثائق يلزم بها القانون في معظم الدول مؤلفي وناشري المصنفات، وهناك اتفاقية عربية لحماية حقوق المؤلف صدرت عام 1981 لمؤلفي المبتكرات في المصنفات في الأدب والفنون والعلوم، ويسري حق المؤلف طبقا للاتفاقية لمدة 25 عاما من تاريخ النشر بالنسبة للأفلام السينمائية والفنون التطبيقية، و10 سنوات للمصنفات الفوتوغرافية من تاريخ النشر، ما عدا ذلك تتمتع المصنفات بمدة حماية تبلغ 50 عاما. حماية الملكية الفكرية، هناك نوعان من الملكية الفكرية، هما الملكية الفكرية intellectual property، وتشمل الملكية الفكرية نوعان، الملكية الأدبية والفنية، وتشمل ملكية القصص والأشعار والكتابات العلمية والنصوص المسرحية والأفلام والتأليف والموسيقى والرسوم وأعمال النحت وغيرها. الملكية الصناعية industrial property، وتشمل إيرادات الاختراع وحقوق ملكية النماذج والرسوم الصناعية وأسماء المحلات التجارية والإشارات المميزة وغير ذلك. ولكل من الملكيتين ضمانة خاصة وطنية ودولية، وقد بدأ تنظيم ذلك دوليا منذ أواخر القرن 19 وذلك في اتفاق باريس عام 1883، والذي نظم قواعد الحماية الدولية للملكية الصناعية، وفي اتفاق بيرن عام 1886 للحماية الدولية للملكية الأدبية والفنية. وأقرت اليونسكو عام 1952 ما يعرف بالاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف. وقد وقعت في ستوكهولم عام 1967 اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وهدفها العمل على تطوير الإجراءات التي تهدف للحماية الفعالة للملكية في جميع أنحاء العالم، وتنسيق التشريعات الوطنية في هذا المجال. ومن أشكال حماية الملكية الفكرية براءات الاختراع وحقوق النشر والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية وغيرها. كما وقعت اتفاقية التجارة الدولية عام 1994، والتي أصبحت سارية من أول يناير عام 1995، وضمت ثلاثة ملاحق أهمها اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة في حقوق الملكية الفكرية. وتشمل الاتفاقية حدودا لحماية حقوق التأليف والنشر وبرامج الحاسبات وحقوق التأجير، وتتمتع بمدة حماية تصل إلى 50 عاما. أما الأعمال الفنية وإنتاج التسجيلات الصوتية فتتمتع ب50 سنة أخرى. أما برامج التلفزيون فتتمتع بحماية لمدة 20 عاما و7 سنوات للعلامات التجارية. أعزائي، هكذا نصل إلى ختام درسنا لهذا اليوم، والذي تناولنا فيه حقوق المؤلف وحماية الملكية الفكرية، والتي بينا فيها أنها تتصدر كثيرا من التشريعات القانونية، لا سيما مع التطور المستمر في وسائل النقل الإلكترونية، واستعرضنا مجموعة من المعايير التي تحدد حقوق المؤلف الأدبية والمالية، وشروط الانتفاع بحقوق المؤلف والاعتداء عليها وحالات الإباحة. كما عرضنا لبعض التشريعات العربية في هذا المجال، وبينا الحق المادي والأدبي للمؤلف ووسائل حماية هذه الحقوق، والمقصود بالإبداع وحق الملكية الفكرية التي لا تعني وضع العراقيل أمام انتشار المعرفة، ولكنها تعني أن صاحب الفكرة هو من يقطف ثمارها. ومن أشكالها براءات الاختراع وحقوق النشر والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية، وهي أشكال يحميها القانون. هكذا أعزائي، نكون قد انتهينا من دروسنا في مادة التشريعات الإعلامية وحقوق الإنسان، على أمل أن نكون قد وفقنا في عرضها لكم. أشكر لكم حسن استماعكم، لكم أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
التشريعات الإعلامية. الإعداد والتقديم الدكتور مجيب الشميري. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري. الإخراج رياض المحيي.